بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تقدم في الدرس الماضي الحديث عن إحدى المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، وهي مسألة الهداية والإضلال، وختمنا الدرس كذلك بمسألة مهمة متعلقة ومتصلة بها، ألا وهي مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وثبت عندنا بطلان هذا الاحتجاج بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالفطرة، فما هو الدليل على أن الهداية والإضلال بيد الله؟ صوتك يا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومن السنة لا صح كلام صحيح قبل هذه الرحمن يقلبها كيف يشاء، في لفظ إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. طيب، ذكرنا أن الهداية مرجعها إلى فضل الله عز وجل، وأن الإضلال مرده إلى عدل الله تبارك وتعالى في عباده. وذكرنا أن هذا الأمر، يعني مرد الهداية إلى الفضل ومرد الإضلال إلى العدل، هذا يرجع إلى أمور، منها الوتر. ما في واجب المرأة يعني عشان تدرون أولا علم الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا أعلم بمواقع فضله تبارك وتعالى، وأعلم تبارك وتعالى بمن يستحق الهداية ومن هو أهل لها فيعطيه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فهو فضل من الله وإحسان للعبد. طيب، أمر آخر فلا تكتب أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم، فهو عز وجل مع علمه بمن يستحق أيضا هو حكيم سبحانه وتعالى، حيث يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها سبحانه وتعالى. طيب، الاحتجاج بالقدر على المعاصي يجوز؟ ما في هذه؟ طيب، لحظة، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قل أمر كتبه الله عز وجل. لماذا لا تصلي؟ الله كتب لي ما أصلي. أيوه. طبعا الردود كثيرة على هذا القول، منها أن الله عز وجل أرسل الرسل، ومقصود إرسال الرسل البشارة والنذارة. فلو كان في هذه الحجة، أو لو كانت هذه الحجة حقا، لما كان هناك فائدة في إرسال الرسل. الأمر الثاني أن هذا الذي يحتج بالقدر لا يعلم ما كتبه الله عز وجل عليه، ولهذا حقه أن يقال إذا احتج بالقدر أن يقال له أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا. فلا هو اطلع الغيب حتى يقول إن الله كتب علي هذا، ولا هو أخذ عهد من الله أن الله كتب عليه الإطلال حتى لا يفعل الطاعة. والردود كثيرة، وقلت لكم في الدرس الماضي أن أحد طلبة العلم قد بسط هذا في كتاب له بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الشيخ محمد إبراهيم الحمد. هناك مبحث خاص في الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات، ورد هذا الاحتجاج من 15 وجها. الأخوات يرسلون من العدد الموجود حتى نرسل لهم الملزمة. طيب يا أخوة، تقدم لنا في آخر الدرس الماضي أن هناك حالة يجوز فيها الاحتجاج بالقدر، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر على ماذا؟ على المصائب، أو في إيجاب المصائب والابتلاءات التي تعرض للإنسان من مرض أو فقر أو فقد عزيز ونحو ذلك من الابتلاءات والمصائب. اقرأ يا سالم أسيرك. وإنما يعزون أنفسهم. بقوله وإنما يعزون أنفسهم، من هنا يبدأ الدرس.
وإذا اختار السيئة أخبار كما قال ما قال رمان.
باعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله: وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، أي أن أهل السنة والجماعة يسلون أنفسهم ويصبرونها ويحملونها على تحمل ما نزل بهم أو حل بهم من بلاء أو ضراء أو وقع بهم من مصيبة ونحو ذلك. يسلون أنفسهم بماذا؟ يسلون أنفسهم بقدر الله تبارك وتعالى، ويصبرونها بقضائه جل وعلا. كيف ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بالتسليم على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أجرى هذا الشيء، هو الذي كتب المرض، هو الذي كتب حصول الحادث، وأنه هو الذي قدر هذا الشيء. فيبين المصنف رحمه الله تعالى على أنه لا يقع لنا إلا ما أراد الله تبارك وتعالى، ولا يحصل لنا إلا ما كتبه جل وعلا، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأن هذا الذي قضاه الله تبارك وتعالى وكتبه على عباده هو من عدله جل وعلا في عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور دعاء الهم والحزن: عدل في قضائه. قال أهل العلم: أي أن ما قضاه الله تبارك وتعالى على عبده من صحة أو مرض أو غنى أو فقر أو حياة أو موت ونحو ذلك، كله من ماذا؟ كله من عدل الله تبارك وتعالى، كله من قضاء الله جل وعلا المشتمل على العدل. فلو قال شخص لآخر مثلا: لماذا فعلت الحادث؟ أو لماذا رسبت في الاختبار؟ أو لماذا وقعت في الحفرة فانكسرت رجلك مثلا؟ فقال الطرف الآخر: قضاء وقدر. يصح هذا الجواب؟ يصح. لماذا؟ ها؟ والأسف لا يعلم الغيب. ها؟ كيف؟ ما سمع. يسلي نفسه. طيب، نعم، الجواب صحيح. فلو قال: هذا ما كتبه الله علي وهذا ما قدره الله علي، الجواب صحيح. طيب، لماذا كان الجواب صحيحا؟ يعني لماذا كان احتجاجه بالقدر على المصيبة صحيحا أو جائزا أو سائغا؟ لماذا؟ لا، التسليم لازم، التسليم لازم، يعني أمر لازم للشيء الحقيقي الأصل. طيب، كان القدر أيها الأخوة، أو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي على المصائب سائغا وجائزا، لأنه من فعل الله تبارك وتعالى وليس من فعل العبد أو اختياره. فليس العبد هو الذي قام بالمرض، أليس كذلك؟ وليس هو الذي تعمد وذهب ووقع وأوقع الحادث على نفسه، ها؟ أليس كذلك؟ إنما هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه من الله تبارك وتعالى. إذن فيقع هذا الأمر، هذه المصيبة، هذه البلوى، يقعها ممن أو حصولها ممن؟ من الله تبارك وتعالى. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 30 صفحة 363 قال: وأما نفس المصيبة، قال: وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله لا من فعل العبد. وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله لا من فعل العبد. ولهذا أيها الأخوة، من كرم الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده وإحسانه إليهم أنه يثيبهم تبارك وتعالى على ما يصيبهم من المصائب، فيكفر ذنوبهم ويعلي تبارك وتعالى درجاتهم عنده. بل إن المصائب هي إحدى الأسباب التي بسببها تدفع العقوبة عن العبد يوم القيامة. يعني هذه الإنسان عليه ذنوب ومعاصي، بها هو متوعد على ماذا؟ متوعد بالعقوبة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. من الأسباب التي تدفع العقوبة ماذا؟ المصائب التي تحصل للإنسان. ومن أراد أن يقف على تفصيل لهذه المسألة ومزيد بسط فليرجع إلى منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد السادس صفحة 205، ذكر هذه الأسباب وهي 10، وبين أن بها تدفع العقوبات المكتوبة أو المقدرة على العبد. طيب، عرفنا الآن أن الاحتجاج بالقدر في باب المصائب جائز ولا شيء فيه، وعرفنا السبب في ذلك. ما هو الدليل؟ ما الدليل على أننا مأمورون بالرجوع إلى القدر في باب المصائب، وعلى أن للعبد عند نزول المصيبة أن ينظر إلى ماذا؟ أن ينظر إلى قدر الله تبارك وتعالى. شوف يا آخر الحديث، ونسي أولا. طيب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وطبق أيضا بقدر الله، قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ابن تيمية رحمه الله يعلق على هذا الحديث ويبين لنا مقصوده فيما نحن فيه. يقول رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 77: فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر على الماضي. طبعا هذا مع بذل الأسباب والأخذ بالاحتياط في الأمور التي يقام بها. فإذا جاء القدر على خلاف ما هو مطلوب، ففي هذه الحالة على العبد كما قال ابن تيمية أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر على الماضي، بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وإنما أخطأه لم يكن ليصيبه، فالنظر إلى القدر عند المصائب. هكذا يقول شيخ الإسلام وانتهى كلامه إلى هنا. طيب، هذا دليل من السنة، من القرآن أدلة عديدة، منها أيضا قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يهدي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والمعنى أيها الأخوة، المعنى المشترك بين الآيتين أنه ما من مصيبة تصيب الناس إلا وهي واقعة بإذن الله عز وجل ومكتوبة على هذا الشخص. والعبد المسلم إذا تيقن أن ما وقع له هو من عند الله، وما حصل له إلا بتقدير من الله تبارك وتعالى، فإنه في هذه الحالة يسلي نفسه بقدر الله تبارك وتعالى ويقول: قدر الله وما شاء فعل، أو هذا قدر الله والحمد لله على كل حال، ونحو ذلك. طيب، الخلاصة في هذا ما ذكره شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 26. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب والمعاصي، فيصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم، أو فيرضى ويسلم. ولهذا قال غير واحد من السلف والصحابة والتابعين لهم بإحسان: لا يبلغ الرجل حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالإيمان بالقدر والرضا بما قدره الله من المصائب والتسليم لذلك هو من حقيقة الإيمان. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة. طيب، هنا مسألة: ما هو الواجب عند نزول المصيبة؟ أو بك الصبر والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في آخر الدرس. طيب، انتهينا الآن من شرح قول المصنف: وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. طيب، انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك أيها الإخوة إلى مسألة أخرى، وهي أحوال أهل السنة ومواقفهم عند حصول أو القيام بالحسنات وعند اقتراب المحرمات وعند نزول المصائب. أبدأ بما بدأ به المصنف رحمه الله، وهو ما يتعلق بالحسنات. قال رحمه الله: فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو خلاصة ما عليه أهل السنة في باب الطاعات. يرى أهل السنة أو المسلم الحق في باب الطاعات أن قيامه بها إنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى له وتفضل منه جل وعلا عليه. فهو تبارك وتعالى هو الذي أعان على الطاعة وهو الذي هدى إليها وهو الذي يسر أسبابها. وأنه لولا الله تبارك وتعالى لما قام بهذا الخير. فيعترف المسلم الحق في باب القدر في باب الحسنات على وجه الخصوص اعترافا تاما كاملا بتفضل الله تبارك وتعالى عليه وإحسانه جل وعلا إليه، حيث أن الله تبارك وتعالى هو الذي وهب له هذه الأعضاء التي لولاها لم يستطع القيام بالطاعة، وهو تبارك وتعالى الذي بصره بأحكام هذه الطاعة من صلاة أو صيام أو زكاة ونحو ذلك، هو الذي بصره بأحكامها والطريقة الصحيحة التي يجب أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. وأنه لولا الله تبارك وتعالى وتوفيقه له في هذه الحال لعبد الله تبارك وتعالى بغير ما شرع من البدع والأهواء ونحوها. فالمسلم الحق في باب الحسنات في باب القدر يسند هذه النعمة إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، ويضيف هذا الخير إلى الخالق جل وعلا، ويقول كما قال عباد الله المؤمنين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا هداية الله بأن امتن علينا حيث ألقى الإيمان في قلوبنا وحبب إلى الطاعات نفوسنا ووفقنا للقيام بمقتضيات الإيمان والعمل بها بجوارحنا. لولاه تبارك وتعالى، لولا تفضله سبحانه وتعالى وامتنانه علينا بالهداية لما ظفر العبد بهذه الخيرات وفاز بهذه المكرمات من الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 76 يقول رحمه الله: وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع. وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع. فما لا يكون به، يعني بالله، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم. فلذلك أمر العبد أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. شرح العبارة أيها الأخوة يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى عند القيام بالطاعات، ولا بد حال القيام بالطاعة أن ينظر العبد إلى فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه في أن وفقه لهذه الطاعة. فإذا لم يقدر الله عز وجل العبد على الطاعة هل يستطيع أن يقوم بها؟ ما يستطيع. إذن فما لا يكون بالله عز وجل إذا لم يكن هناك استعانة وتوكل لا يكون هذا العمل ولا يحسن. وما لا يكون له، يعني ما لم يكن في العمل إخلاص وتوجه وصدق للرغبة فيما عند الله لا ينفع ولا يدوم. هل ينفع العمل بدون إخلاص؟ لا ينفع. إذن قال: وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم. فلا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أمر العبد أن يقول في كل صلاة: إياك نعبد. هذا في ماذا؟ مجال الإخلاص التوجه إلى الله. وإياك نستعين بالاستعانة بالله عز وجل بالقيام بالطاعات. ولهذا أيها الأخوة لاحظوا أنه جاء في السنة هناك أذكار معينة كلها تصب في هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ لأن هذه الحوقلة كلمة استعانة. الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال إلا بعون الله وبقوة الله، واضح؟ ولهذا يخطئ كثير من الناس في قولهم هذه الكلمة التي الحوقلة متى؟ عند المصيبة. إذا رسب الاختبار لا حول ولا قوة إلا بالله، غلط. كلمة استعانة هذه. إذا يعني حصل أنه مثلا رسب في اختبار السيارة قال هذه الكلمة وهو الآن في مصيبة، أليس كذلك؟ ينبغي عليه أن ماذا؟ أن يستفتح كما سيأتي. إذن هذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة ماذا؟ ولا تقال عند المصيبة. هذا نبه عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة. النبي عليه الصلاة والسلام لعظم هذه الكلمة أخبر بأنها كنز من كنوز الجنة. ولهذا الأب في جميع أعماله ويمشي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يكثر منها. قام قال لا حول ولا قوة إلا بالله، جلس قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب إلى العمل قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فيستعين الله عز وجل في ماذا؟ في القيام بأموره التي يرومها ويطلب تحقيقها. وأيضا لو تلاحظون من أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار، أليس كذلك؟ فيه كلمة عظيمة معناها الاعتراف بفضل الله تبارك وتعالى، باعتراف العبد بفضل الله عز وجل عليه وإحسانه تبارك وتعالى إليه في أن وفقه للقيام بهذه الطاعة، وهي قوله أبوء لك بنعمتك عليه، يعني أعترف أقر بأن فضلك عز وجل عظيم عليه وإحسانك جل وعلا كثير، لا تفي به طاعتي لك يا الله. وهذا هو هدي الصحابة أيها الأخوة وهدي السلف الصالح، الاعتراف بفضل الله عز وجل في أن وفقهم بهذه النعمة، ويسندون هذا الخير وهذا التوفيق لهذه الطاعة إلى الله عز وجل. فكان مما يقولون الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فلولا فضل الله ما اهتدينا، ولولا توفيق الله لما حضرنا هذا الدرس، ولولا إحسان الله عز وجل لما جئنا إلى المسجد. فعاد الفضل كله إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والمسلم الحق في باب الحسنات هذا هو سبيله وهذا هو مسلكه. قال المصنف ولم يقول كما قال الفاتح إنما أوتيته على علم عندي، أي ليس من شأن أهل السنة ولا من صفتهم الاعتداد بأنفسهم أو رؤيتهم لها بأنهم هم الذين قاموا بهذه الطاعات فيعجبون بها والعياذ بالله ويرون أنهم قاموا بأمر عظيم، مع أن المتفضل والمنعم هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فلهذا يسند أهل السنة النعم والفضل إلى الله، ولا يقول كما قال الفاجر وهو قارون إنما أوتيته على علم عندي. هذا باختصار ما يتعلق بحال أهل السنة وحال المسلم الحق في باب الحسنات فيما يتعلق بالقضاء والقدر. أما عن حالهم أو حال المسلم المستقيم في باب السيئات فيقول المصنف رحمه الله وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان وهما آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم يقولوا كما قال الشيطان الرجيم ربنا ربي بما أغويتني، أي أنهم وهم المسلمون الذين أتوا هذا المعتقد في القضاء والقدر في باب السيئات، أي أنهم يعترفون بتقصيرهم بحق الله تبارك وتعالى ويعترفون بذنوبهم ويقرون بتفريطهم في جنب الله تبارك وتعالى. وفي الوقت نفسه حين صدور أي محرم منهم فإنهم يسارعون بالعودة، يسارعون إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى والعودة إليه جل وعلا بالتوبة والاستغفار، وأنه جل وعلا يعترفون أنه جل وعلا إن لم يعفو عنهم ويتوب عليهم فإن مآلهم ماذا؟ فإن مآلهم الخسران، لأنه لا يقي في الحقيقة شر المعصية ولا يعافي من عواقبها السيئة إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الأبوان ظلمنا أنفسنا، اعترفوا بذنوبهم بذنبهما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا هم في باب المعاصي أو في باب السيئات لا يحتجون بالقدر على المعاصي كما تقدم، ولا يصرون عليها، ولا يقولوا كما قال الفاجر وهو قارون ولم يقولوا كما قال الشيطان ربي بما أغويتني، فيحتجون بالقدر على المعاصي. وهنا ابن تيمية رحمه الله كلمة يعني إن صح التعبير رشيقة، يقول شيخ الإسلام تيمية في المجلد الثامن في صفحة 107-108 فمن تاب أشبه أباه آدم، فمن تاب أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر أشبه من؟ أشبه إبليس. واضح؟ هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية وهي حالهم في باب السيئات. أما في حال المصيبة في قول المصنف رحمه الله قال وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فهم عند المصيبة يصبرون، وهذا هو الواجب عليهم كما تقدم، الواجب هو الصبر. فيستدرج المسلم عند نزول المصيبة وعند حلول البلاء به يسترجع ويعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فيعترف الأب بأنه لله عز وجل، ملك لله تبارك وتعالى، فيتصرف فيه ويدبر أموره، وفي الوقت نفسه يعترف بأنه راجع إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم أن ما أصابه من المصائب إنما هو في الحقيقة بذنوبه، وأن الله تبارك وتعالى إذا ابتلاه بمرض أو حادث أو غير ذلك أو فقد عزيز مثلا، إنما أراد الله تبارك وتعالى به خيرا، وذلك إنما أراد الله عز وجل به خيرا. فعلى هذا يسلي العبد نفسه بما أعد الله تبارك وتعالى لأهل المصائب من الأجور ومن الثواب. وهم عند حلول المصيبة مع ما تقدم من حالهم لا يعترضون على ما قدره الله تبارك وتعالى وكتبه، فلا يقولون كما قال المنافقون والكفار وغيرهم إذا ضربوا في الأرض، يعني قالوا عن إخوانهم من النسب ونحوه، إذا ضربوا في الأرض يعني سافروا للتجارة، أو كانوا غزة يعني ذهبوا للغزو في سبيل الله، غزة يعني غزاة في سبيل الله، ماذا يقول هؤلاء عند نزول المصيبة وحلول البلاء بهم؟ لو كانوا عندنا يعني لو مكثوا في البلد ولم يخرجوا منها، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا يعني لو بقوا عندنا ومكثوا لما حصل لهم الموت ولما قتلوا في الجهاد. هكذا هو حال هؤلاء، فيعترضون على قضاء الله عز وجل وقدره بمثل هذه الكلمات، مع أن الموت يدخل أو يأتي على الإنسان في أي مكان، كما قال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لكن هؤلاء لما خل الإيمان من قلوبهم ولم يحصل منهم التسليم التام بناء على عدم وجود الإيمان، صدى منهم ما صدى والعياذ بالله من الاعتراف على قدر الله تبارك وتعالى. والمسلم الصادق في إيمانه بعيد كل البعد عن هذه الأحوال التي تصدر من أمثال هؤلاء. والخلاصة أيها الإخوة أن أهل الإيمان يؤمنون بالقضاء والقدر، فيفعلون ما أمر الله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه يعترفون بفضل الله تبارك وتعالى عليهم وإحسانه جل وعلا إليهم، وهم أيضا يتركون المحظور ويتجنبونه. فإذا قدر منهم شيء عن غلبة شهوة أو تسويل الشيطان ونحو ذلك، بادروا بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والتضرع في أن يعفو عنهم ويغفر لهم تبارك وتعالى، وهم في باب المصائب يصبرون على ما قدره الله تبارك وتعالى وكتبه عليهم من المصائب والآلام، ويسلون أنفسهم بقدر الله تبارك وتعالى. ومن أراد أن يقف على ما عده الله عز وجل للصابرين من عباده فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين ودخيلة الشاكرين، كتاب خصصه ابن القيم فقط للكلام على مقام الصبر أو على خصلة الصبر فقط، سماه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. هذا الكتاب له عدة طبعات، لكن أجودها طبعة دار ابن الجوزي التي بتحرك الشيخ سليم الهلالي. هذا والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، ومن الدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب جديد وهو مسائل الإيمان. وطبعا في كل درس أو في درس ودرس بحسب نذكر بعض المسائل فيما يتعلق في بعض المسائل في القدر التي يكثر السؤال عنها أو يكثر طرحها غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. هذا واحد. الشيء الثاني في الدرس القادم إن شاء الله الأسئلة التي يعني أجلت الإجابة عليها في ما يتعلق بالقضاء والقدر سأجيب عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث، هل ترغبون في اختبار في باب القضاء والقدر؟ لاحظوا يا إخوة، يعني المذاكرة ضعيفة عندكم صح ولا لا؟ أي نعم. وهذا يعني بسبب بعد الأحد عن المذاكرة تبقى مسائل القدر شائكة عند الإنسان، لكن لو كان يراجعها ويمر عليها بين فترة وأخرى ويحاول أن يرجع لكلام العلماء غير مثلا ما ذكره مثلا المدرس أو الشارح، فإن المسائل عنده إيش تتفتح أكثر ويستوعبها أكثر. فلهذا أنا رغبتي في هذا، وأنتم يعني أنا مراجع إليكم ولكم يعني كمال الثانوية العامة شهر كامل راجع. ها كيف؟ ايش؟ لا لا لا، شهر كامل، خذ شهر كامل، عندك شهر 7 كامل يا رب، وتسعة ايام من شهر 6 بعد. لا لا باكر باكر، سهل الامر ان شاء الله، معها في زيادات ترى تأتي مع الدرس، في كل درس تأتي زيادات في باب القدم. لكن يعني اذا راجعت المراجعة يعني قوية ومؤكدة، يعني غالب المسائل ستكون مستوعبة ان شاء الله. واضح؟ تلاحظون نحن في بعض الاسئلة قبل درسين او ثلاثة. ليش؟ حتى تبقى المسائل واضحة، ما يكون هناك تداخل فيما بينها. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. اذا في شيء في الدرس مالك يا مرود فلا كرسي برا، فلا كرسي. أيوة. الأنبياء لا شك فيما يتعلق بالتبليغ عن الله تبارك وتعالى، هم معصومون لا يخطئون. واضح؟ هذا واحد. الأمر الثاني، لا شك أن الأنبياء معصومون من جميع الكبائر. يعني هل الصغائر تصدر من الأنبياء أو لا تصدر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بين أهل السنة وأنفسهم. والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم أن الصغائر يعني تصدر من الأنبياء. أن الصغائر تصدر من الأنبياء، إلا أنهم لا يقرون على ذلك الخطأ. واضح؟ إنما يلبهون لا يقرون. نعم، بمعنى يحصل التنبيه مباشرة لهم من الله تبارك وتعالى. هذا الخلاصة فيما يتعلق بهذه المسألة، وأرجو للنبوات ابن تيمية في شيء من هذا. كذلك ابن الشيخ ابن تيمية يتكلم، لكن لا أذكر أي مثل هذه المسائل. طبعا لا يصلح طرحها على العامة، واضح؟ مثل هذه المسائل لا يصلح طرحها على عامة الناس، إنما تكون في مجال يعني الطبقة التي أعلى، وهي طبقة إيش؟ طلاب العلم والعلماء. واضح؟ لأن العلماء وطلاب العلم إيمانهم ويقينهم بالله تبارك وتعالى أقوى، ومعرفتهم بالله تبارك وتعالى أقوى من العامة. واضح؟ وطرح مثل هذه الأشياء أو هذه المسائل، وإن كانها حظ من النظر عند ذكر الأدلة، قد تحدث اضطراب ويعني إرباك للعامة، وإنما يعطى العامة ما هو واضح وصريح وبين. نعم، ويزيد الإيمان ويقين بالله تبارك وتعالى. من حي؟ في أمور الدنيا، شوف في أمور الدنيا ممكن يخطئ النبي، واضح؟ ولهذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره هي قصة التأبير، تأبير النخل. واضح؟ عندما مر على الصحابة ولسنا قلم، يعني لماذا يفعل هذا معنى الحديث؟ واضح؟ يعني قال لهم لماذا هذا التلقيح؟ تعرفون أن النخل إذا لم يلقح ما يمكن يحصل هناك رطب وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم لا داعي لهذا، أشار عليهم بهذا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك النخل إيش حصل له؟ مات، ما حصل أي يعني ما صدرت الثمرة. فلما حصل التساؤل قال صلى الله عليه وسلم يعني أنك أمرت بهذا أو أشرت بهذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما أمور دينكم فإلي. واضح؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، لأن ليس كل ما يتعلق بالدنيا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أما أمور دينكم فإليه، وهذه قاعدة قد دخلت أمور الدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يشدهم هو الذي يبين أحكام لهم. والله تعالى
Thank you. مؤذن. طيب خمس دقائق ونصف ساعة تفضل. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الآية. أيوة. المقصود بالحسنة هنا ما أصابك من حسنة فمن الله، المقصود النعم. واضح؟ هذا ذكر الشيخ ابن تيمية يعني سبحان الله. أنا هذا أهملته يعني بالقصد، يعني ما توقعت أن يتوارد. المقصود الشيخ ابن تيمية يبين إيش؟ غيره من أهل العلم عامة المفسرين على أن المقصود بالحسنة هنا النعم، والمقصود بالسيئة المصائب. واضح؟ فما ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني من تفضل الله وإنعامه تبارك وتعالى إليه. وما أصابك من سيئة من نفسك، يعني بسبب ذنوبك وبسبب خطاياك وبسبب تفريطك بحق الله تبارك وتعالى. هذا يعني مجمل الله يسلمك معنى الآية، صلتها بما يعني طرحناه وفسرناه أو شرحناه. واضح أن الإنسان في باب الحسنات يكون على حال، في باب السيئات يكون على حال، في باب المصيبة يكون على حال. واضح ولا في إشكال؟ واضح؟ المصيبة، المصيبة. طبعا السؤال الآخر أيضا الأخوات كان يعني ما معنى قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وصلت هذه الآية أو معنى الآية في الدرس؟ وقد سمعت بالجواب. السؤال الثاني أيوة. يقول الأخ هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ وإذا كان كذلك فما هو الدليل؟ وإذا كان الإصرار الصغيرة يؤدي إلى الإصرار يؤدي بها إلى أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب، فماذا تكون ذنب الكبيرة إذا أصروا عليها؟ هذا هو السؤال. الجواب بارك الله فيك، الإصرار على الصغيرة ذكر أهل العلم أنها تؤدي إلى الكبيرة. واضح؟ وأنها كبيرة لماذا؟ باعتبار الإصرار على الذنب المتوالي وعدم رعاية حق الله تبارك وتعالى. وهذا مروي عن الصحابة، يعني هذا الحكم مروي عن الصحابة. ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنه قال لا صغيرة مع إصرار، يعني لا يحكم على على هذا العمل بأنه صغيرة من الصغايا ما دام وجد الإصرار والعياذ بالله على أداء الذنب. طيب هذا ما يتعلق يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعرف لكن آثار عن الصحابة. طيب الإصرار على الكبيرة، الإصرار على الكبيرة كبيرة. واضح؟ يعني جرم على جرم على جرم، والعياذ بالله إيش كما قال الله تبارك وتعالى في الآية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الذنب على الذنب. واضح؟ فهذا الشكل الذنوب الكبيرة مع الكبيرة أو الإصرار على كبيرة معينة قد تقود إلى الكفر والعياذ بالله، وتؤدي إلى الكفر. لذلك قالوا إيش؟ يعني الكبائر بريد الكفر، يعني سبيل ووسيلة تؤدي والعياذ بالله إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. هذا في جمال ما عندي وما تعالى. طيب شيء سبحانك اللهم وبحمدك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.